الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الحسن: هذا مثل. قال: والله من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. وفي صحيح البخاري
لأنه ما ينفعه إلا عمله، انقطعت عنه الدنيا وأقبل على الله، أقبل بعمله، فما ينفعه ولد ولا أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه. أما العمل فإن الله كل واحد يلزم عمله ويلزم عمله، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم يرون هذه الآية نزلت: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر بنفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. فقوله تعالى:
رجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، فأذهب أعماله فلم يكن له شيء، وانقطعت الدنيا فلم يعد قادرا على العمل. كهذا الرجل الكبير الذي كانت له جنة من نخيل وعنب وكذا، فلما كبرت سنه وله ذرية من أولاد وصبيان وصغار أصابها إعصار في نار فاحترقت، فلم يعد قادرا على الطعود لأنه كبير السن، وليس هو وحده بل عنده ذرية صغار، ماذا يصنع؟ نعم.
فقوله تعالى: أيود أحدكم، أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا، كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول له: لا يفعل هذا عاقل، أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟ وقال تعالى: أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول: أيفعل هذا أحد فيه خير، وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول: أيودون. وقوله أيود أبلغ في الإنكار مما لو قيل أيريد، لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها.
فرق بين الإرادة والمودة. أيود أحدكم أن تكون له جنة، أيحب هذا غير أيريد. نعم.
وقوله تعالى: أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا، ومنافعهما كثيرة جدا. وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، فرجحت طائفة النخيل ورجحت طائفة العنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها فذكرناها في غير هذا الموضع.
وهذا كل تفضيل وجهي، تفضيل وجهي، يعني هذا يفضل من جهة وهذا يفضل من جهة، والحمد لله كل فيه النافع. نعم.
وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد.
صحيح. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر، فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرا، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة المعتدلة غير السبخة فينمو فيها فيكثر، وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة وهي لا تناسب العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، والله أعلم.
كما قلنا هذا تفضل وجهي. نعم، وأكثر مقارنات تكون بين أشياء من هذا الباب، كل يقول هذا أفضل ولا هذا أفضل، والتحقيق أن هذا يكون أفضل باعتبار وهذا أفضل باعتبار. نعم.
والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري من تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم يعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فيها من كل الثمرات، ولكن معظمها ومقصودها النخل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب وفيها من كل الثمرات. ونظير هذا قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. وقد قيل إن الثمار في آية الكهف وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها، لقوله في البقرة: له فيها من كل الثمرات. ثم قال تعالى: فأصابها أي الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، وفي الكهف: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ومن ذلك إلا ثمار وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال تعالى: وأصابه الكبر، هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه: أحدها أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، الثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه، الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته، الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها، فإذا تصورت هذا الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود وفيها نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وسيرتها رمادا. فصدق والله الحسن، هذا مثل قل من يعقله من الناس.
الله أكبر، مثل قل من يعقله من الناس، والله يضرب الأمثال تنويعا لإقامة الحجج على الخلق. الله أقام الحجة على الخلق بأساليب متنوعة وبأنواع من الهدايات، ومن ذلك ضرب الأمثال، فإن الإنسان قد يفهم بالمثل ما لا يفهمه بغيره. فانظر حاجة هذا الإنسان بعدما كبرت سنه وله ذرية ضعفاء وله جنة كان يقتات منها ويعيش منها، وفجأة انتهت هذه الجنة، فماذا عسى أن يصنع؟ كذلك كان لك العمل ولكنك أحبطته وانتهى العمل ولم يعد هناك وقت للإمكان، فماذا أنت صانع؟ نعم.
ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل وحدى القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجته إليه، فقال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
هذا أعظم العلم على الإطلاق، العلم بكتاب الله أعظم العلم على الإطلاق، العلم بكتاب الله، العلم بكتاب الله، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ كل العلوم منها من هذا العلم تشتق وتؤخذ، فالله سبحانه وتعالى نوع الهداية وعددها حتى يعتبر المعتبر. نعم.
فلو فكر العاقل في هذا المثل،
كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سئل كثير ما كان يسأل الشيخ عن طريقة الطلب وأي الكتب يبدأ بها الطالب أو كذا، فكان الشيخ دائما يقول: أول كتاب وأعظم كتاب يبدأ به طالب العلم كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، هذا القرآن وتفسيره والمعرفة به وبمعانيه، هذا من أعظم العلوم، لأن العلم يعظم بحسب المتعلق به. وما متعلق علم التفسير كلام الله عز وجل، وهو أعظم الكلام على الإطلاق. نعم.
قال: فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه.
الله أكبر. وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. الله أكبر. نعم.
فكذلك العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها،
وهذا بقى المعنى من المثل، أن العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من معاصي الله كان كالإعصار للنار المحرق للجنة الذي غرسها بطاعته وعمله الصالح. فلو تصور العامل لمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها، ولكن لابد أن يغيب عنه علمه عند المعصية. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يفتخر بعمله ويعجب بعمله بعدما عمل وأنفق وقاتل وربما قتل إلى غير ذلك، بعدما عمل الأعمال الجليلة عاد يرائي بها الناس فأحرق عمله فعادت بوارا وخسرانا، ولهذا استحق اسم الجهل. فكل من عصى الله فهو جاهل. نعم.
فإن قيل
تخيل واحد يبني بيته بعدما بلغ 10 أدوار جاء شيء فهدمه، يا لها من حصل. نعم.
فإن قيل الواو في قوله تعالى وأصابه الكبر واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما أنها واو الحال اختاره الزمخشري، والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته، والثاني أن تكون للعطف على المعنى، فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر. وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان
الذي هو أخطر الأشياء، تعمل ثم يحبط عملك، تتعب وتنصب وتنفق ثم يحبط عملك. أول من تسعر من النار يوم القيامة ثلاثة: عاملون ولا مهملون؟ عاملون. أما الأول فقد سعى. يا أخواني تخيلوا واحد طالب علم يتعلم ويسعى ويضرب في الأرض ويتلقى عن المشايخ ويحفظ ويدرس والناس ترحل إليه ثم هو إلى النار، والسبب علمه هذا أنه لم يعلمه لله ولم ينشره الله سبحانه وتعالى، وإنما فعل ذلك ليقال عالم وقد قيل ثم سحب إلى النار. والثاني رجل ما ترك سبيلا يحب أن ينفق الله عز وجل فيها إلا أنفق، ينفق بنى المساجد وبنى كذا وكفل الأيتام والمساكين والأرامل ثم يسحب إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة يا إخوان. والثالث رجل ينزل إلى ساحات الوغى والقتال يقاتل قتال الشجعان قتال الأبطال يقاتل قتال المقبلين غير المدبرين، ومع ذلك حتى يقتل ومع ذلك يسحب إلى النار. ولهذا كان حديثا عظيما وما حدث به أبو هريرة إلا بعد أن يعتريه ما يعتريه، فكان إذا حدث أصيب بما أصيب به حتى يغشى عليه، فإذا فقر حدث عاد مرة ثانية وثالثة، فالأمر صعب جدا. أول من تصعب به النار يوم القيامة، فما بالك يا أخي، ما بالك تعود هادما لعملك ناقضا له بعد أن تعبت فيه ولهذا الإنسان يحرص على عمله كما يحرص إيه الفلاح على نبته. يا اخوان عارفين النبتة؟ الفلاح الذكي العاقل شوف اخطر ما يكون النبتة وقت طلوعها، تحتاج الى تعاهد تحتاج الى كذا، ويضع لها ماء بكمية ويجعل لها ادوية بكمية ويجعل لها يعني ما يقويها بقدر معين حتى يحفظها. فالانسان يبقى مراعيا هذا العمل متعاهدا اياه الى ان يلقى الله ولا يلتفت قلبه الى غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتأمل.
نعم. يعني ضعف الإنسان ومعصية المعاصي شيء والعلم شيء، معاصي يأثم على معصية، لكن إذا كان عالم يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله فإنه يثاب على علمه، لكن يأثم على معصيته. أما يعلم ويتعلم من أجل أن يقال عالم هذا عاصم أصلا. نعم.
وتأمل كيف ضرب سبحانه،
لكن لا شك أن انتفاعه بالعلم أيضا هذا انتفاع قليل، فالعالم أخشى الناس، إنما يخشى الله من عباد العلماء، فكلما كنت أعرف بالله كنت أخشى له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إن أخوفكم لله وأخشاكم له أنا، فلا شك أن هذا أيضا أن انتفاع هذا بالعلم قليل. نعم.
وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم ينبت شيئا أصلا، بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله، ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها، ثم صلت عليها الإعصار الناري فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم أحرقه، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الله أكبر الله أكبر. انتبهتم يا إخواني؟ قول المعروف ومغفرة الخير من صدقات اتباعه هذا، الله غني حميد، الذين ينفقون أموالهم والله غني حميد، الذين والله غني حليم. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، إلى أن قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب. هذان مثلان. أما المثل الأول مثله كمثل صفوان عليه تراب، هذه حجارة ملساء وكذا، صفوان عليه تراب شيء بسيط فأصابه إيه؟ جاء المطر وكذا فأذهب ما به، ما له شيء. هذا مثل الذي ينشئ عمله رياء، فلم يكن له شيء أصلا، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه بهم فتركه صلدا ما في شيء، يبقى إذن هذا لم يكن له أجر فحبط، هو ما أخذ أجرا لأنه عمل ابتداء بالرياء. يبقى ده مثل مثل ايه صفات، شوف مثل هذا المكتب ما عليه شيء، هذا ما له شيء اصلا لانه ابتدأ العمل رياء، فمن اين يؤجر؟ طيب ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعنب، هذا مثل لمين؟ هذا مثل لمن انفق لله ثم عاد فاحبط عمله بعد ذلك بالرياء، فجاء بعد ذلك الرياء فاحبط العمل. مثل الجنة من النخيل والاعناب جاءها إعصار في نار فاحترقت، يبقى الأول مثل لمن عمل رياء من بداية العمل فلم يكن له شيء، والثاني مثل لمن عمل لله ثم طرأ عليه بعد ذلك هذا الرياء فأحبط عمله. فالصورتان ممنوعتان. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا من نيته لله ثم عرض له بعد ذلك ما أبطل الإيه؟ ما أبطل ثوابه. إذن الإنسان له وقفة قبل العمل، وله وقفة مع العمل، وله وقفة بعد العمل، والله المستعان وعليه التكلان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو جهاد يا أخوان، جهاد قبل العمل وجهاد في العمل وجهاد بعد العمل، جهاد بعد العمل. ولهذا قال بعض السلف وصدق، ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجهزتي على الإيه؟ على الإخلاص. صعب قبل العمل، ما الذي حركك للعمل؟ ثم في العمل أن تبقي على هذا الإخلاص، ثم بعد العمل أن تداوم على هذا الإخلاص ولا تحبط العمل بعد ذلك. فطارة يحبط العمل قبله، وطارة يحبط العمل في أثنائه، وطارة يحبط العمل بعده. فيحتاج الإنسان إلى جهاد مستمر بالإخلاص والمتابعة. الله المستعان. نعم. ما هو ده لم يعمل خلاص، ما لا عليه إثم ولا له أجر. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
نعم. سورة البقرة تختم بأحكام الأموال في البيع والشراء والكسب الطيب وغير الطيب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
أضاف
فمن معه مال قرأ آخر سورة البقرة، آخر سورة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى آخر السورة، ليعرف أحكام الأموال فيما يتعلق بالنوايا، المخلص غير المخلص، فيما يتعلق بالأحكام في البيع والربا يأخذ هذا. نعم.
أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدورا لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية.
الله أكبر الله أكبر. ثباتم إخواني، شوفوا العلم، شوفوا العلم. رد على المعتزلة، رد على المعتزلة القدرية، ورد على الجبرية، رد على القدرية ورد على الجبرية. الرد على القدرية ومما أخرجنا، الرد على الجبرية القدرية ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كانوا الخالق ليه؟ لأفعاله. لماذا؟ لأنه فعلهم القائم به. إنما الإخراج ومما أخرجنا لكم من الأرض، أسند الإخراج لنفسه لأنه ليس هذا فعلهم. نعم. فمن سوى بين الأمرين وجعل الفعل كله لله أو جعل الفعل للعبد فإنه ضل ضلالا بعيدا. نعم.
وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم إذ ذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها.
أتمنى أن احنا إن شاء الله يعني الواحد يصل إلى ناس تقرأ لا يصحح الواحد يوم القراءة، يعني ليه؟ لأن المعاني أحيانا تبقى كده موصولة مش عايزة نصحح كل كلمة. نعم.
من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات
يدخل فيها التجارات كلها على اختلاف أصنافها ونوعها، من الملابس والمطاعم والرقيق. نعم.
والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة، والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعادنها.
نعم.
ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم. ثم قال
وهذا نأخذ منه أيضا زكاة التجارة، عروض التجارة، لأن الله عز وجل قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والتجارة كسب، وهو قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع في ذلك ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. نعم. لأن هذه التجارات أعظم الأموال، وإذا كانت الزكاة تجب في المال الذي يدخره الإنسان في بيته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فكيف بالمال الذي يتاجر به الإنسان فيربح الأرباح الكثيرة؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا ليس على العبد أو ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، يدل على أيضا زكاة التجارة، لأن العبد والفرس بالنسبة للإنسان قنية يقتنيها الإنسان ويستعملها، أما ما كان فيه النماء والربح وكذا ففيه الصدق. وأيضا ما جاء أيضا في الصحيحين وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله، حبس، فدل هذا على أنه ما يتاجر بها حتى تأخذ منه الزكاة، فدل هذا على أن ما يتاجر به الإنسان وما ينميه وكذا ففيه الزكاة، أما إذا استعمله للقنية يلبس يسكن يركب فلا شيء عليه في ذلك، فدل هذا بالمفهوم على أن عكس ذلك فيه الزكاة. والله عز وجل يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا شك أن التجارة أعظم المال. أعظم المال. وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم.
ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرضيء كما هو عادة أكثر النفوس. ثم تمسك الجيد لها وتخرج الرضيء للفقير، ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك، لا عن قصد وتيمم بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما فيه، بعض ما من الله به عليه. وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال، أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي فإنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا. ومنه قول الشاعر لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض،
لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض.
وفيه معنيان، أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق أن يختار له خيار الأشياء وأنفسها. والثاني كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال واعلموا أن الله غني حميد، فغناه وحمده يأبيان قبوله الرضيء، فإن قابل الرضيء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. قوله تعالى
لا يجوز لأحد أن يخرج في زكاته الخبيث الرديء، إنما يخرج الطيب. فلا الذي يأخذ الزكاة يأخذ أكرم الأموال، ولا الذي يعطي الزكاة يخرج أرض الأموال، وإنما الوسط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ وإياك وكرائم أمواله، لا تأخذ أنفس الأموال ولكن خذ الوسط. فالذي يأخذ الزكاة لا يأخذ أنفس المال لتعلق نفس صاحب المال به، والذي يعطي لا يخرج أرض الأموال التي لا يقبل أن يأخذها لو كان لو حق لما أخذها إلا أن يغمض فيه ويغض الطرف عن هذا، ولكنه الوسط. نعم.
قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية تضمنت الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعيا يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده الغادر الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخضوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يورده شر الموارد، كما قيل دلاهم بغرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن ولاه غرارا.
ولاه
هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له،
وإنما هو صد عن النفقة. فالشيطان يأتي حال إنفاقك للدرهم والدينار ويقول لك الفقر، لكن لو كنت تنفق ذلك في معصية لأغراك وما قال لك الفقر، هل رأيتم شيطانا يمنع إنسان عن النفقة عشرات الألوف ومئات الألوف في السهرات سهرات المعاصي والشواطئ وكذا؟ بالعكس، يقول السنة هذه أنا يعني أخذت مثلا عشة على الشاطئ أو أخذت كذا أو كانت التذاكر قليلة، وفر علي السنة دي مثلا 100,000، كان العادة أن أنا أنفق مثلا 500,000، لكن وفر علي 100,000 الحمد لله السنة هذه. فما يعده الفقر بهذا، وإنما يؤززه ويستفزه على النفقة في الحرام. هل الشيطان يأتي لصاحب السجائر اللي بيشتري كل يوم مثلا ب20-30 جنيه ويعد الفقر؟ أبدا، إنما يؤززه، إنما يأتيك ويقف على جنيهك إذا أردت أن تنفقه في الحلال والطاعة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم. يبقى حال الطاعة يقعد الشيطان، حال المعصية يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ويؤزز ويستفز، هيا أنفق. نعم، فللشيطان وقفة عند كل طاعة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم،
هذا. وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه، ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه، وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه. والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، والله واسع عليم.
الله أكبر. وكما جاء في الحديث، ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. الحديث الصحيح، وما نقص مال من صدقة. نعم،
وفي الحديث
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم،
وفي الحديث المشهور إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده. نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، والله واسع عليم، فإنه واسع العطاء، عليم بما يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم، صدق ابن القيم، ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده. ولهذا جاءت الآية بعدها، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.